الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس القراءة والتعليق على السفر المبارك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا على جماع الفرق بينهما، بين موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم التي عليها أولياء الله، وبين اتباع الشيطان الذي عليها أولياء الشيطان. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وجماع الفرق بينهما اعتبارهم بموافقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي فرق الله به بين أوليائه وأعدائه، بين أوليائه السعداء وأعدائه الأشقياء، وبين أوليائه أهل الجنة وأعدائه أهل النار، وبين أوليائه أهل الهدى والرشاد وأعدائه أهل الغي والضلال والفساد، وبين أوليائه جند الرحمن وأعدائه حزب الشيطان. أولياؤه الذين كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. قال تعالى: لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. وقال في أعدائه: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. فقال تعالى: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وإنه لتذكرة للمتقين، وإنا لنعلم أن منكم مكذبين، إنه لحسرة على الكافرين، وإنه لحق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فقال تعالى: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، إلى قوله: إن كانوا صادقين. فنزه سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عمن تقترن به الشياطين من الكهان والشعراء والمجانين، وبين أن الذي جاءه بالقرآن ملك كريم اصطفاه الله تعالى. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فقال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فقال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فقال تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إلى قوله: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. فسماه الروح الأمين وسماه روح القدس. فقال تعالى: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني الكواكب التي تكون في السماء خانسة، أي مختفية قبل طلوعها، فإذا ظهرت رآها الناس جارية في السماء، فإذا غربت ذهبت إلى كناسها. أحسن الله عليك. ذهبت إلى كناسها الذي يحجبها، والليل إذا عسعس أي إذا أدبر وأقبل الصبح، والصبح إذا تنفس أي أقبل، إنه لقول رسول كريم وهو جبريل عليه السلام، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، أي مطاع في السماء أمين. ما قال تعالى: وما صاحبكم بمجنون، أي صاحبكم الذي من الله عليكم به، إذ بعثه إليكم رسولا من جنسكم يصحبكم إذ كنتم لا تطيقون أن تروا الملائكة، كما قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. وقال تعالى: ولقد رآه بالأفق المبين، أي رأى جبريل عليه السلام، وما هو على الغيب بضنين، أي بمتهم في قراءة الأخرى، وما هو على الغيب بضنين أي بمتهم في القراءة الأخرى بضنين، أي
يعني القراءة الأولى وما هو على الغيب بضنين بالضاد أخت الطاء، القراءة الأولى بالضاد أخت الطاء أي بمتهم، وأما بالضاد أخت الصاد أي ببخيل. ظن يعني ظنين يعني متهم، وأما ظنين يعني بخيل. نعم.
قال: وفي القراءة الأخرى بضنين أي ببخيل يكتم العلم ويبذله إلا بجعل، ولا يبذله إلا بجعل، كما يفعل من يكتم العلم إلا بالعوض، وما هو بقول شيطان الرجيم. فنزه جبريل عليه السلام عن أن يكون شيطان، كما نزه محمد صلى الله عليه وسلم عن أن يكون شاعرا أو كاهنا. فأولياء الله المتقون هم المقتدون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فيفعلون ما أمر وينتهون عما نهى عنه وزجر، ويقتدون به فيما بين لهم أن يتبعوه فيه، فيؤيدهم الله بملائكته وروح منه، ويقذف الله في قلوبهم من أنواره، ولهم الكرامات التي يكرم الله بها أولياءه المتقين. وخيار أولياء الله كراماتهم لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلمين، كما كانت معجزات أنبيائهم صلوات الله وسلامه، كما كانت معجزات نبيهم صلى الله عليه وسلم كذلك.
يعني بالنسبة لكرامات الأولياء، ليست الكرامة قاعدة مضطردة للدلالة على الولاية، وإنما الولاية مرتبة ينالها العبد بالاتباع والإخلاص لله، وأما الكرامة فهي تظهر على يد الولي لحجة في الدين أو لحاجة بالمسلم، هذا هو السبب. حال الكرامة حال آيات الأنبياء، معجزات الأنبياء، معجزات الأنبياء تكون إما لحجة الدين وإما لحجة المسلمين. نعم.
قال رحمه الله: وكرامات أولياء الله إنما حصلت ببركة اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي في الحقيقة تدخل في معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل انشقاق القمر وتسبيح الحصى في كفه، وإتيان الشجر إليه، وحنين الجذع إليه، وإخباره ليلة المعراج بصفة بيت المقدس، وإخباره بما كان وما يكون، وإتيانه بالكتاب العزيز،
وهو أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم آيات النبي صلى الله عليه وسلم إنزال هذا الكتاب عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يدرس. نعم.
وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة.
نعم. لا ما يمكن. نعم ممكن أن الله عز وجل يظهر شيء للكافر ليهتدي، هذا ممكن، كما حصل أن كثير من الناس اهتدوا بسبب أشياء رأوها، أراهم الله تبارك وتعالى حكمة منه سبحانه ولطفا به. يعني مثل الصموئل، عالم من علماء اليهود، عالم من علماء اليهود أسلم. ما سبب إسلامه؟ سبب إسلامه أنه رأى في المنام موسى عليه السلام أو عيسى عليه السلام، وإذا بموسى عليه السلام يقول له: أنا أتبعك. قال: لا تتبعوا، لو كنت تتبعوا لاتبعت هذا الرجل. يقول السموئل اليهودي، يقول: فالتفت إليه قلت: من هذا؟ قال: وما تعرفه؟ قال: لا. قال: هذا محمد بن عبد الله رسول رب العالمين. قال: فنظرت إليه في المنام، فلما استيقظ نظر إلى أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو فأسلم الرجل. هذا ممكن. نعم. لكن هذه لا تسمى كرامة، اصطلاحا، وإنما تسمى لطفا. بالضبط، نعم. ليست الولاية شرطها الكرامة، ليست الولاية شرطها الكرامة. نعم.
قال رحمه الله: وتكثير الطعام والشراب مرات كثيرة كما أشبع في الخندق العسكر من قدر طعام، وهو لم ينقص في حديث أم سليم المشهور. وروى المعسكر في غزوة خيبر،
وروى المعسكر يعني كانوا ظمآنين، رواهم بقليل من الماء.
أحسن الله إليك. قال: وروى العسكر في غزوة خيبر من مزادة ماء ولم ينقص، وملأ أوعية العسكر عام تبوك من طعام قليل ولم ينقص، وهم نحو 30,000، ونبع الماء من بين أصابعه مرات متعددة حتى كفى الناس الذين كانوا معه، كما كانوا في غزوة الحديبية نحو 1,400 أو 500، ورده لعين قتادة حين سالت على خده فرجعت أحسن عينيه. ولما أرسل محمد بن مسلمة لقتل كعب بن الأشرف فوقع وانكسرت رجله، فمسحها بيده الكريمة فبرئت، وأطعم من سواد بطن شاة 130 رجلا.
يعني سواد البطن الشاة شنو هي؟ هي عبارة عن العنبد والقلب، ها؟ يعني ما يكاد الرجل ما يكاد يشبع. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الطبخ فأكل منه 130 رجل كلهم شبيع.
قال: كل منهم حز له قطعة وجعل منها قصعتين، فأكلوا جميعهم، ثم فضل فضلة وقضى دين عبد الله الذي لليهود وهو 30 وسقا، فسأل جابر صاحب الدين أن يأخذ التمر جميعه بالذي له فلم يقبل، فمشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال لجابر: جد له، فوفاه 30 وسقا وفضل 17 وسقا
وفضل يعني زاد بعد. نعم.
قال: ومثل هذا كثير، قد جمعت نحو 1,000 معجزة.
قد جمعت نحو 1,000 معجزة، وقد جمعها عدة من العلماء، مثل دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني، وهو أوسع من ألف في هذا الباب، جمع أكثر من 1,000 دليل لنبينا صلى الله عليه وسلم، وكدلائل النبوة للبيهقي. نعم.
قال: وكرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا، مثل ما كان أسيد بن حضير يقرأ سورة الكهف فنزل من السماء مثل الظلة فيها أمثال السرج، وهي الملائكة نزلت تستمع لقراءته، وكانت الملائكة تسلم على عمران بن حسين، وكان سلمان وأبو الدرداء يأكلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيها، وعباد بن بشر وأسيد بن حضير خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما طرف الصوت، فلما افترق الضوء معهما، رواه البخاري وغيره. وقصة الصديق في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأكل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منها، فشبعوا وصارت أكثر مما هي قبل ذلك، فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر مما كانت، فرفعها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إليه أقوام كثيرون فأكلوا منها. وخبيب ابن عدي كان أسيرا عند المشركين بمكة، وكان يؤتى بعنب يأكله وليس بمكة عنب. وعامر بن فهيرة قتل شهيدا فالتمسوا جسده فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل
التمسوا يعني التمس المشركون جسده، وأرادوا أن يعني أرادوا أن يمثلوا بجسده فلم يقدروا عليه، جاء الدبور أو النحل فأحاطوا به ما استطاعوا أن يأخذوا جسده، فلما كان الليل جاء المطر واختفى الأثر. نعم.
قال: فلم يقدروا عليه، وكان لما قتل رفع فرآه عامر بن قفيل وقد رفع قال عروة فيرون أن الملائكة تدفنه. وخرجت أم أيمن مهاجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش، فلما كان وقت الفطر وكانت صائمة سمعت حسا على رأسها فرفعته فإذا دول برشاء أبيض معلق فشربت منه حتى رويت وما عطشت بقية عمرها. وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر الأسد بأنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه الأسد حتى أوصله إلى مقصده. والبراء بن مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه. وكان الحرب إذا اشتدت على المسلمين في الجهاد يقولون يا براء أقسم على ربك، فيقول يا رب أقسمت عليك لما منحتنا أكتافهم فيهزم العدو. فلما كان يوم تستر قال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وجعلتني أول شهيد، فمنحوا أكتافهم وفي قتل البراء شهيدا. وخالد بن وليد حاصر حصنا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم، فشربه ولم يضره. وسعد بن أبي وقاص وكان مستجاب الدعوة، ما دعا قط إلا استجيب له، وهو الذي هزم جند كسرى وفتح العراق. وعمر بن الخطاب لما أرسل جيشا وأمر عليهم رجلا يسمى سارية، فبينما عمر يخطب فجعل يصيح على المنبر يا سارية الجبل. فقدم رسول الجيش فسأله فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدونا فهزمونا، فإذا بصائح يا سارية الجبل، فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله.
يعني عمر يخطب في المدينة، وسارية كان قائدا من قواد المسلمين في زمن عمر يقاتل في بلاد الفرس، فأظهر الله له جيش سارية وهم قريبو الانهزام، وإذا بعمر ينادي وهو على المنبر يا سارية الجبل الزم الجبل. فلما سمعوا الصوت وهم في بلاد الفرس، قيل في تستر وقيل في غيرها، فأمر سارية الجند أن يجعلوا ظهورهم للجبل وأن يقاتلوا عدوه، فهزموا العدو. نعم.
قال يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله. ولما عذبت الزنيرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرها، قال المشركون ما أصاب بصرها إلا اللات والعزى، قالت كلا والله، فرد الله عليها بصرها. ودعا سعيد بن زيد على أروى لما كذبت عليه فقال اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها، فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فماتت. والعلاء بن الحضرمي كان عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم على البحرين، وكان يقول في دعائه يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم فيستجاب له، ودعا الله بأن يسقوا ويتوضأ لما عدم الماء ولا يبقى الماء بعدهم فأجيب. ودعا الله لما اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فمروا كلهم على الماء ما ابتلت سرج خيولهم. ودعا الله ألا يروا جسده إذا مات فلم يجدوه في اللحد.
العلاء بن الحضرمي هو الذي غزا البحرين. نعم.
قال وجرى مثل ذلك لأبي مسلم الخولاني الذي ألقي في النار، فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي ترمى بالخشب من مداها، ثم التفت إلى أصحابه فقال هل تفقدون من متاعكم شيئا حتى أدعو الله عز وجل فيه؟ فقال بعضهم فقدت مخلاتا، فقال اتبعني، فاتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها. وطلبه الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له أتشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. فأبر بنار فألقي فيها،
يعني أمر الأسود فأمر بنار
فأمر بنار فألقي فيها فوجدوه قائما يصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما. وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فأجلسه عمر بينه وبين أبي بكر رضي الله عنهما، فقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من فعل به كما فعل بإبراهيم خليل الله. ووضع
وهذا تابعي، أبو مسلم الخولاني تابعي، أسلم زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يره، لكن الله جعل له هذه الكرامة. نعم.
قال: وضعت له جاريته السم في طعامه وأكله فلم يضره، وخببت امرأة عليه زوجته فدعا عليها فعميت، فجاءت وتابت فدعا لها فرد الله عليها بصرها. وكان عامر بن عبد قيس يأخذ عطاءه 2000 درهم في كمه، وما يلقاه من سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد، ثم يجيء إلى بيته فلا يتغير عددها ولا وزنها. ومر بقافلة قد حبسهم الأسد، فجاء حتى مس بثيابه فما الأسد، ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن، وإني أستحي من الله أن أخاف شيئا غيره. ومرت القافلة، ودع الله تعالى أن يهون عليه الطهور في الشتاء، فكان يؤتى بالماء له بخار، ودعا ربه أن يمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة، فلم يقدر عليه. وتغيب الحسن البصري عن الحجاج فدخلوا عليه 6 مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه، ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيهم فمر خيته.
الحسن البصري طلبه الحجاج ليقتله، كل مرة الجند يأتون إلى البيت الذي هو فيه مختبئ ويسألون صاحب البيت: أين الحسن؟ والحسن جالس ولا يرونه. 6 مرات حصلت له هذه الحال. نعم.
قال: وصلت ابن أشيم مات فرسه
صلة ابن أشيم
أحسن عليك وصلة ابن أشيم مات فرسه وهو في الغزو، فقال: اللهم لا تجعل لمخلوق علي منه، ودعا الله عز وجل فأحيا له. فلما وصل إلى بيته قال: يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية، فأخذ سرجه فمات الفرس، وجاع مرة بالأهواز، فدعا الله عز وجل واستطعمه، فوقعت خلفه
دوخلة رطب
في ثوب حرير، فأكل التمر، وبقي الثوب عند زوجته زمانا. وجاءه الأسد وهو يصلي في غيظة بالليل، فلما سلم قال له: اطلب الرزق من غير هذا الموضع. فولى الأسد وله زئير. وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الأذان من قبر النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات الصلاة، وكان المسجد قد خلى فلم يبقى فيه غيره، ورجل من النخع كان له حمار، فمات في الطريق، فقال أصحابه: هلما نتوزع متاعك؟ فقال لهم: أمهلوني هنيئة. ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى 2 ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فحمل عليه متاعه. ولما مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل، ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد فيه في صخرة، فدفنوه فيها وكفنوه في تلك الثواب. وكان عمرو بن عتبة بن فرقد يصلي يوما في شدة الحر فظلته غمامة، وكان السبع يحميه وهو يرعى ركاب أصحابه، لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أن يخدمهم. وكان مطرف ابن عبد الله بن الشخير إذا دخل بيته سبحت معه آنيته، وكان هو وصاحب له يسريان في ظلمة فأضاء لهما طرف الصوت. ولما مات الأحنف بن قيس وقعت قلنسوة
رجل، القلنسوة في عرفنا هي الطاقية، هذه الطاقية اللي على رأسك هذه يسمونها قلنسوة، وهذه تسمى العمامة. قلنسوة عبد العزيز اللي على رأسك؟ لا قلنسوة. نعم.
قلنسوة رجل في قبره، فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر. وكان إبراهيم التيمي يقيم الشهر والشهرين لا يأكل شيئا، وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه، فمر بسهلة حمراء فأخذ منها، ثم رجع إلى أهله ففتحوها فإذا هي حنطة حمراء، وكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فروعها حبا متراكبة. وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال: صوتا حسنا، ودمعا غزيرا، وطعاما من غير تكلف. فكان إذا قرأ بكى وأبكى ودموعه جارية هدره، وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من أين يأتيه. وكان عبد الواحد ابن زيد أصابه الفالج، فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه.
الفالج اللي حنا نسميه اليوم الجلطة في الرجل أو في الطرف، فيشل الإنسان ما يستطيع يحرك. نعم.
فسأل ربه أن يطلق.
الفالج كلمة فارسية. الفالج كلمة فارسية. نعم.
فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء، فكانت وقت الوضوء تطلق له أعضاؤه ثم تعود بعده. وهذا باب واسع، وقد بسط الكلام على كرامات الأولياء في غير هذا الموضع. وأما ما نعرفه نحن عيانا ونعرفه في هذا الزمان فكثير.
كرامات الأولياء لا منتهى لها في هذا الزمان، في الأزمنة السابقة وفي الأزمنة اللاحقة هناك كرامات كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: مما ينبغي أن يعرف أن الكرامات قد تكون بحسب حاجة الرجل، فإذا احتاج إليه الضعيف الإيمان أو المحتاج أتاه منها ما يقوي إيمانه ويسد حاجته.
شفت الآن هذا اللي قلناه، أن ما يشترط من الكرامة لازم تكون لولي، ممكن ضعيف الإيمان يعطيه الله كرامة ليثبت على الإيمان. نعم. ما تبين أبدا الكرامة، لا دليل. لا هذه مو كرامة، هذه استدراج يسمونه، شيء خارق. نعم.
قال: ويكون،
لأن من تعريف الكرامة مر معنا، شيء خارق للعادة يظهره الله على رجل مؤمن على يد رجل مؤمن. وأما الاستدراج، شيء خارق للعادة يظهره الله على يد مدع للربوبية أو مدع للنبوة. نعم.
قال: ويكون من هو أكمل ولاية لله منه مستغنى عن ذلك، فلا يأتيه مثل ذلك لعلو درجته وغناه عنها لا لنقص ولايته. ولهذا كانت هذه الأمور في التابعين أكثر منها في الصحابة، بخلاف من يجري على يديه الخوارق لهدي الخلق ولحاجتهم، فهؤلاء أعظم درجة. وهذا بخلاف الأحوال الشيطانية، مثل حال عبد الله بن صياد الذي ظهر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ظن بعض الصحابة أنه الدجال، وتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال ولكنه كان من جنس الكهان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد خبأت لك خبأ. قال: الدخ. وقد كان خبأ له صورة الدخان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اخسأ فلن تعدو قدرك، يعني إنما أنت من إخوان الكهان. والكهان كان يكون لأحدهم القرين من الشياطين يخبره بكثير من المغيبات مما يسترقه من السمع، وكانوا يخلطون الصدق بالكذب، كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة تنزل في العنان وهو السحاب، فتذكر الأمر قضي في السماء، فتسترق الشياطين السمع فتوحيه إلى الكهان، فيكذبون معه 100 كذبة من عند أنفسهم. وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من الأنصار إذ رمي بنجم فاستنار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول يموت عظيم أو يولد عظيم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته، ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرا سبح حملة العرش، ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، حتى يبلغ التسبيح أهل هذه السماء. ثم يسأل أهل السماء السابعة حملة العرش: ماذا قال ربنا؟ فيخبرونهم، ثم يخبر أهل كل سماء حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا، وتخطف الشياطين السمع فيقذفونه إلى أوليائه فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون. وفي رواية قال معمر قلت للزهري أكان يرمى بها في الجاهلية؟ قال نعم ولكنها غلظت حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني هذه الشهب كانت موجودة قبل الإسلام والنبوة لكنها بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم زادت، كما قال الله في سورة الجن عن قولهم وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. نعم.
قال والأسود العنسي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة، فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين أن يخبروه بما يقولون فيه حتى عانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه. وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه من الشياطين من يخبره بالمغيبات ويعينه على بعض الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون، مثل الحارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة وكانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح أن ينفذ فيه وتسبح الرخامة إذا نقرها بيده. وكان يرى الناس بجبل قاسيون رجالا ركبانا على خيل في الهواء ويقول هي الملائكة وإنما كانوا جنا. ولما أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرمح فلم ينفذ فيه، فقال له عبد الملك إنك لم تسمي الله، فسمى الله وطعنه فقتله.
عبد الملك خليفة المسلمين فقيه، ها لماذا لم يطعنه بالرمح؟ لأن الجان كانوا يضعون له ترس لا يرونه، فلما سمى الله ولى الجان هاربا فقتل الكذاب. نعم.
قال وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تنصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردها، مثل آية الكرسي، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما وكله النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة الفطر فسرق منه الشيطان ليلة بعد ليلة وهو يمسكه فيتوب فيطلقه، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة؟ فيقول زعم أنه لا يعود، فيقول كذبك وإنه سيعود. فلما كان في المرة الثالثة قال دعني حتى أعلمك ما ينفعك، إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم إلى آخرها، فإنه لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، وأخبره أنه شيطان. ولهذا
هذا الحديث يستدل به بعض الجهال على أن الحق نقبله من أي أحد، هذا غير صحيح. الحق نقبله إذا تبين لنا أنه حق، ما هو لكونه أي أحد. وهنا تبين لنا أن خبره حق، ما هو من قول إبليس وإنما من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء أحد من علماء اليهود والنصارى قال قولا ثم أخبرنا أحد العلماء أن هذا القول موافق للكتاب والسنة، فنحن نقبله ولا نقبله لأنه قال فلان وفلان. نعم.
قال ولهذا إذا قرأ الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها، مثل من يدخل النار بحال شيطاني أو يحضر سماع المكاء والتصدية فتنزل عليه الشياطين وتتكلم على لسانه كلاما لا يعلم وربما لا يفقه، وربما كاشف بعض الحاضرين بما في قلبه، وربما تكلم بألسنة مختلفة كما تتكلم الجن على لسان المصروع. والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان من المس ولبسه وتكلم على لسانه، فإذا فاق لم يشعر بشيء مما قال. ولهذا قد يضرب المصروع ضربا كثيرا حتى قد يقتل مثله الإنسي أو يمرضه ولو كان هو المضروب، وذلك الضرب لا يؤثر في الإنسي. ويخبر إذا فاق أنه لم يشعر بشيء لأن الضرب كان على الجني الذي لبسه، ومن هؤلاء من يأتيه الشيطان بأطعمة وفواكه وحلوى وغير ذلك مما لا يكون في ذلك الموضع، ومنهم من يطير به الجني إلى مكة أو بيت المقدس أو غيرهما، ومنهم من تحمله عشية عرفة ثم تعيده من ليلته فلا يحج حجا شرعيا بل يذهب بثيابه ولا يحرم إذا حاذ الميقات ولا يلبي ولا يقف بمزدلفة ولا يطوف البيت ولا يسعى بين الصفا والمروة ولا يرمي الجمار بل يقف بعرفة بثيابه ثم يرجع من ليلته، وهذا ليس بحج مشروع باتفاق المسلمين، بل هو كمن يأتي الجمعة ويصلي بغير وضوء وإلى غير القبلة.
والشيطان لبس عليه أن حج، وهو يلبس على الناس أن حج، والناس يفتتنون به أن راح الحج، وهذا كله من تلبيسات إبليس بقصد إغوائهم. نعم.
قال: ومن هؤلاء المحمولين من حمل مرة إلى عرفات ورجع فرأى في النوم ملائكة يكتبون الحجاج، فقال: ألا تكتبوني؟ فقالوا: لست من الحجاج، يعني لم تحج حجا شرعيا. وبين كرامات الأولياء وبين ما يشبهها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة، منها أن كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والأحوال الشيطانية يكون
كرامات الأولياء سببها الإيمان والتقوى، والمقصود من كرامات الأولياء زيادة الإيمان وتثبيته. نعم.
قال: والأحوال الشيطانية يكون سببها ما نهى الله عنه ورسوله، ويستعان بها على ما نهى الله عنه ورسوله، فقال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم والشرك والظلم والفواحش قد حرمه الله تعالى ورسوله، فلا تكون سببا لكرامة الله تعالى ولا يستعان بالكرامات عليها. فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذكر وقراءة القرآن، بل تحصل بما يحبه الشيطان بالأمور التي فيها شرك كالاستعانة بالمخلوقات، أو كانت مما يستعان بها على ظلم الخلق وفعل الفواحش، فهي من الأحوال الشيطانية ولا من الكرامات الرحمانية. من هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية ينزل علم شيطانه حتى يحمله في الهواء أو يخرجه من تلك الدار، فإذا حضر رجل من أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط، كما جرى هذا لغير واحد. ومن هؤلاء من يستغيث بمخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلك المخلوق مسلما أو نصرانيا أو مشركا، فيتصور الشيطان بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث، فيظن أنه ذلك الشخص أو هو ملك تصور على صورته، وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله، كما كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين.
هو حاصل اليوم، يعني كثير من البوذيين وغيرهم يسمعون أشياء وأصوات واستعانات ويظنون أنها من معبوداتهم، وإنما هي من معاونة الجن إياهم لإضلالهم. نعم.
قال: من هؤلاء ما يتصور له الشيطان ويقول له: أنا حاضر، وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه، كما جرى ذلك لغير واحد من المسلمين واليهود والنصارى. قال: وكثير من الكفار بأرض المشرق والمغرب يموت لهم الميت، فيأتي الشيطان بعد موته على صورته، وهم يعتقدون أنه ذلك الميت، ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تتعلق بالميت، ويدخل إلى زوجته ويذهب، وربما يكونون قد أحرقوا ميتهم بالنار، كما يصنع كفار الهند، فيظنون أنه عاش بعد موته. ومن هؤلاء شيخ كان بمصر،
والحقيقة أنه لم يحصل شيء من هذا، وإنما الشيطان القرين تمثل بصورته. نعم.
قال: من هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمة فقال: إذا أنا مت فلا تدع أحدا يغسلني، فأنا أجيء وأغسل نفسي. فلما مات رأى خادمه شخصا في صورته، فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه، فلما قضى ذلك الداخل غسله، أي غسل الميت، غاب، وكان ذلك شيطانا، وكان قد أضل الميت، وقال: إنك بعد الموت تجيء فتغسل نفسك. فلما مات جاء أيضا في صورته ليغوي الأحياء كما أغوى الميت قبل ذلك. ومنهم من يرى عرشا في الهواء وفوقه نور، ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك. فإن كان من أهل المعرفة علم أنه شيطان فزاجره واستعاذ بالله منه، فيزول ذلك. ومنهم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين ويكون من الشياطين، وقد جرى هذا لغير واحد، ومنهم من يرى ذلك عند قبر الذي يزوره فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها الميت، وإنما هو جني تصور بتلك الصورة، ومنهم من يرى فرسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا. وكل من قال إنه ربيا بعين رأسه فما رأى إلا خيالا. ومنهم من يرى في منامه
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يمكن أن يروا يقظة، لا يمكن أن يروا يقظة، ولا الصالحين ولا الخضر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يرى في المنام بشرط أن يكون على صورته وهيئته التي مات عليها صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال منهم من يرى في منامه أن بعض الأكابر إما الصديق رضي الله عنه أو غيره قد قص شعره أو حلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصوص، وإنما الجن قد حلقوا شعره أو قصوه، وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الكتاب والسنة، وهم درجات، والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم، والجن فيهم الكافر والفاسق والمخطئ، فإن كان الإنسي كافرا أو فاسقا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال، وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر، مثل الإقسام عليهم بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم، ومثل أن يكتب أسماء الله أو بعض كلامه بالنجاسة، أو يقلب فاتحة الكتاب أو سورة الإخلاص أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغيرون له الماء أو
فيغورون
له الماء أو ينقلونه بسبب ما يرضيهم به من الكفر، وقد يأتونه بما يهواه من امرأة أو صبي إما في الهواء وإما مدفوعا ملجأ إليه، إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها. والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت، والجبت السحر والطاغوت الشياطين والأصنام. وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا لم يمكنهم إلا الدخول معه في ذلك أو مسالمته، ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية، وكان أهل الشرك والبدع الذين يعظمون القبور والمشاهد ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب أقرب إلى الأحوال الشيطانية. فإنه ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وثبت في صحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس ليال إن أمن الناس علي في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر، إن من كان قبلكم يتخذون قبور مساجد ألا فلا تتخذوا قبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين عنه أنه ذكر له في مرضه كنيسة بأرض الحبشة وذكروا من حسنها وتصاوير فيها، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك التصاوير، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح أبي حاتم عنه صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين اتخذوا القبور مساجد. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وفي الموطأ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا عليه تحيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وقال صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله عليه روحي حتى أرد عليه السلام. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله وكل بقبري ملائكة يبلغونني عن أمة السلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ يقولون: بليت. فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء.
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد الله عليه الروح حتى يرد السلام، وذلك بإيصال الملائكة السلام، فهذا دليل أن الميت لا يمكن له أن يعلم شيئا عن عالم البرزخ إلا بإذن الله، وأن الميت في عالم البرزخ وإن كان نبيا لا تأكل الأرض وجسده، فإنه لا يمكنه العلم إلا بواسطة المبلغين الملائكة. وفيه دلالة أنه لا ينبغي الاجتماع عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الصلاة، صلي أينما كنا ونسلم عليه، الملائكة يوصلون. نعم.
قال: وقال تعالى في كتابه عن المشركين من قوم نوح عليه السلام: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقال ابن عباس وغيره من السواف: هؤلاء قوم كانوا صالحين من قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، ثم صوروا تماثيلهم فعبدوهم، فكان هذا مبدأ عبادة الأوثان. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد ليسد باب الشرك، كما نهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن المشركين يسجدون للشمس حينئذ، والشيطان يقارنها وقت الطلوع ووقت الغروب، فيكون في الصلاة حينئذ مشابهة للمشركين، فسد هذا الباب. والشيطان يضل بني آدم بحسب قدرته، فمن عبد الشمس والقمر والكواكب ودعاها كما يفعل أهل الكواكب، فإنه ينزل عليه شيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور، ويسمون ذلك روحانية الكواكب، وهو الشيطان. والشيطان وإن عانى الإنسان على بعض مقاصده، فإنه يضره أضعاف ما ينفعه، وعاقبة من أطاعه إلى شر من إلا إن يتوب الله عليه.
ولهذا نقول: لا يجوز الاستعانة بالجن مطلقا، لا في الخير ولا في الشر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما استعان بالمشركين بالجن المسلمين، لا في غزوة بدر ولا في غزوة أحد ولا في حفر الخندق، لأنه عالم غيبي ويمكن أن يخدعوننا. فالواجب أننا لا نستعين بهم، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من يعوذون يلتجئون، يمكن يحمل على الخير ويحمل على الشر، يعوذون برجال من الجن، العوذ عام، فزادوهم رهقا. فالواجب علينا أن نغلق هذه الأبواب. نعم.
قال: وكذلك عباد الأصنام قد تخاطبهم الشياطين، وكذلك من استغاث بميت أو غائب، وكذلك من دعا الميت أو دعا به أو ظن أن الدعاء عند قبره أفضل منه في البيوت والمساجد، ويروون حديثا وهو كذب بأفاق أهل المعرفة: إذا عيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. وإنما هذا وضع من فتح باب الشرك،
من فتح باب الشرك يضعون أحاديث حتى يعبد الناس غير الله، مثل حديث: مرة كنت في أحد الأماكن فقال لي رجل، وهذا الكلام في سنة 88، قال الرجل: يا أخي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو اعتقد أحدكم في حجر لنفعه. قلت: على كلامك هذا عباد القبور على حق، لأنهم يعتقدون في أصنامهم إذن تنفعهم. هذا حديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وضعته الزنادقة حتى يسوغوا الشرك. نعم.
قال: ويوجد لأهل الشرك وأهل البدع المتشبهين بهم من عباد الأصنام والنصارى والضلال من المسلمين أحوال عند المشاهد يظنونها كرمات، وهي من الشياطين، مثل أن يضعوا سراويل عند القبر فيجدونه قد انعقد، أو يضعوا عنده مصروعا فيرون شيطانه قد فارقه، يفعل الشيطان هذا ليضلهم. فإذا قرأت آية الكرسي هناك بصدق بطل هذا، فإن التوحيد يطرد الشيطان. ولهذا حمل بعضهم في الهواء فقال: لا إله إلا الله، فسقط. ومثل أن يرى أحدهم أن القبر قد انشق وخرج منه إنسان فيظنه الميت وهو شيطان، وهذا باب واسع لا يتسع له هذا الموضع. ولما كان
وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد الغني ذهب إلى أحد الأماكن التي يعبد فيها غير الله، وهذا قبر يزعمون أنه قبر لأبينا آدم 40 متر طولا، ووضعوا حول القبر دائرة يمنع أي إنسان من الوصول إلى القبر، ويقولون له نم على جنبك الأيمن أو الأيسر، ثم يأتي روحانية القبر ويشقلبك لين توصل عند القبر وتسأل اللي تبيه منه. يقول شيخنا الشيخ عبد الله، يقول ذهبت هناك فقلت له كيف نصل القبر؟ قال ما يمكن، نام مثل الناس. يقول فنمت على شقي الأيمن وبدأت أقرأ آية الكرسي. يقول الناس حولي يتشقلبون وأنا مكان، والناس يتشقلبون وأنا مكان. يقول في الأخير قال لي قم يا وهابي القبر ما يبيك. إيه الجني ما هو قادر عليه، يقرأ آية الكرسي كيف يقدر عليه؟ نعم.
قالوا ولما كان الانقطاع إلى المغارات والبوادي من البدع التي لم يشرعها الله ورسوله، صارت الشياطين كثيرا ما تأوي إلى المغارات والجبال، مثل مغارة الدم التي بجبل قاسيون، وجبل لبنان الذي بساحل الشام، وجبل الفتح بأسوان بمصر، وجبال الروم وخرسان، وجبال بالجزيرة وغير ذلك، وجبل اللكام، وجبل الأحيش، وجبل سبلان قرب أردبيل، وجبل سهل عند تبريز، وجبل ماشكو عند أتشوان، وجبل نهاوند، وغير ذلك من الجبال التي يظن بعض الناس أن بها رجال من الإنس صالحين ويسمونهم رجال الغيب، وإنما هناك رجال من الجن، فالجن رجال كما أن الإنس رجال. قال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ومن هؤلاء من يظهر بصورة رجل شعراني جلده يشبه
جلده،
بصورة رجل شعراني جلده يشبه جلد الماعز، فيظن من لا يعرف أنه إنسي وإنما هو جني، ويقال بكل جبل من هذه الجبال 40 الأبدال، وهؤلاء الذين يظن أنهم الأبدال هم جن بهذه الجبال، كما يعرف ذلك بطرق متعددة. وهذا باب لا يتسع هذا الموضع لبسطه وذكر ما نعرفه من ذلك، فإن قد رأينا وسمعنا من ذلك ما يطول وصفه في هذا المختصر الذي كتب لمن سأل أن نذكر له من الكلام على أولياء الله تعالى ما يعرف به جمل ذلك. والناس في خوارق العادات على 3 أقسام: قسم يكذب وجود ذلك لغير الأنبياء وربما صدق به مجملا وكذب بما يذكر له عن كثير من الناس لكونه عنده ليس من الأولياء، ومنهم من يظن أن كل من كان له نوع من خرق العادة كان وليا لله، وكلا الأمرين خطأ. ولهذا نجد هؤلاء يذكرون أن المشركين وأهل الكتاب نصراء يعينونهم على قتال المسلمين وأنهم من أولياء الله، أولئك يكذبون أن يكون معهم من له خرق عادة. والصواب القول الثالث، وهو أن معهم من ينصرهم من جنهم لا من أولياء الله عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وهؤلاء العباد والزهاد الذين ليسوا من أولياء الله المتقين المتبعين للكتاب والسنة تقترن بهم الشياطين، فيكون لأحدهم من الخوارق ما يناسب حاله، ولكن خوارق هؤلاء يعارض بعضها بعضا، وإذا حصل من له تمكن من أولياء الله تعالى أبطلها عليهم، ولابد أن يكون في أحدهم من الكذب جهلا أو عمدا ومن الإثم ما يناسب حال الشياطين المقترنة به، يفرق الله بذلك بين أوليائه المتقين وبين المتشبهين بهم من أولياء الشياطين. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم، والأفاك الكذاب والأثيم الفاجر. ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي وهو سماع المشركين، قال تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهما من السلف التصدية التصفيق باليد والمكاء مثل الصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر والدعاء ونحو ذلك والاجتماعات الشرعية، ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف ولا تواجد ولا سقطت بردته بل كل ذلك كذب باتفاق أهل العلم بحديثه.
التواجد هو التمايل, وفي كلمة مستخدمة غلط عندنا يقول أنا متواجد في مكان فلان, هذا غلط. متواجد يعني متمايل, يقول أنا موجود في مكان كذا. نعم.
قال وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمروا واحدا منهم أن يقرأ والباقون يستمعون. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لأبي موسى الأشعري ذكرنا ربنا فيقرأ وهم يستمعون. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بأبي موسى الأشعري وهو يقرأ فقال له مرت بك البارحة وأنت تقرأ فجعلت أستمع لقراءتك, فقال لو علمت أنك تستمع لحبرته لك تحبيرا, أي لحسنته لك تحسينا.
إذن يجوز تحسين التلاوة لأجل أن ينصت الناس لكلام الله عز وجل, يجوز تحسين التلاوة لأجل أن يخشع الناس لكلام الله. نعم.
قال وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم, فقال صلى الله عليه وسلم لله أشد أذنا أي استماعا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من أصحاب القينة إلى قينته. وقال صلى الله عليه وسلم لمسعود اقرأ علي القرآن, فقال أقرأ عليك وعليك نزل, فقال إني أحب أن أسمعه من غيري, قال فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا, قال حسبك, فإذا عيناه تذرفان من البكاء. مثل هذا السماع هو سماع النبيين وأتباعهم كما ذكر الله ذلك في القرآن, فقال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آية الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال في أهل المعرفة وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق, ومدح سبحانه أهل هذا السماع بما يحصل لهم من زيادة الإيمان وشعرار الجلد ودمع العين, فقال تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله, فقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وأما السماع المحدث سماع الكف والدف والقضيب فلم يكن الصحابة والتابعون لهم بإحسان, وسائر الأكابر من أئمة الدين يجعلون هذا طريقا إلى الله تبارك وتعالى ولا يدعونه من القرب والطاعات بل يعدونه من البدع المذمومة, حتى قال الشافعي خلفت ببغداد شيئا أحدثه الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن القرآن. وأولياء الله العارفون يعلمون أن للشيطان فيه نصيبا وافرا, ولهذا تاب منه خيار من حضره منهم. ومن كان أبعد عن المعرفة وعن كمال ولاية الله كان نصيب الشيطان فيه أكثر, وهو بمنزلة الخمر بل هو يؤثر في النفوس أعظم من تأثير الخمر, ولهذا إذا قويت سكرة أهله نزلت عليهم الشياطين وتكلمت على ألسنة بعضهم وحملت بعضهم في الهواء, وقد تحصل بينهم عداوة كما تحصل بين شراب الخمر, فتكون شياطين أحدهم أقوى من شياطين الآخر فيقتلونه, ويظن الجهال أن هذا من كرمات أولياء الله المتقين, وإنما هذا مبعد لصاحبه عن الله وهو من أحوال الشياطين, فإن قتل المسلم لا يحل إلا بما أحله الله, فكيف يكون قتل معصوم الدم مما يكرم الله به أولياءه, وإنما غاية الكرامة لزوم الاستقامة, فلم يكرم الله عبدا بمثل أن يعينه على ما يحبه ويرضاه ويعيده مما يقربه إليه ويرفع به درجته, وذلك أن الخوارق منها ما هو من جنس العلم كالمكاشفات
ومنها ما هو من جنس القدرة والملك, يعني الخوارق إما أن تكون علمية وإما أن تكون متعلقة بالقدرة والملك وإما أن تكون متعلقة بالمال. نعم.
قال ومنها ما هو من جنس القدرة والملك كالتصرفات الخارقة للعادات, ومنها ما هو من جنس الغنى من جنس ما يعطاه الناس في الظاهر من العلم والسلطان والمال والغنى وجميع ما يؤتيه الله لعبده من هذه الأمور وغيرها إن استعان به على ما يحبه الله ويرضاه ويقربه إليه ويرفع درجته ويأمره الله به ورسوله ازداد بذلك رفعة وقربا إلى الله ورسوله وعلت درجته، وإن استعان به على ما نهى الله عنه ورسوله كالشرك والظلم والفواحش استحق بذلك الذم والعقاب، فإن لم يتداركه الله تعالى بتوبة أو حسنات ماحية وإلا كان كأمثاله من المذنبين. ولهذا كثيرا ما يعاقب أصحاب الخوارق تارة بسلبها، كما يعزل الملك عن ملكه ويسلب العالم علمه وتارة بسلب التطوعات فينقل من الولاية الخاصة إلى العامة، وتارة ينزل إلى درجة الفساق، وتارة يرتد عن الإسلام، وهذا يكثر في من له خوارق شيطانية، فإن كثيرا من هؤلاء يرتد عن الإسلام، وكثير منهم لا يعرف أن هذه من الشياطين، بل يظنها من كرامات أولياء الله، ويظن من يظن منهم أن الله عز وجل إذا أعطى عبدا خرق عادة لم يحاسبه على ذلك، كمن ظن أن الله إذا أعطى عبدا ملكا ومالا وتصرفا لم يحاسبه عليه. ومنهم من يستعين بالخوارق على أمور مباحة لا مأمور بها ولا منهي عنها، فهذا يكون من عموم الأولياء وهم الأبرار المقتصدون، وأما السابقون المقربون فأعلى من هؤلاء، كما أن العبد الرسول أعلى من النبي الملك.
نكمل بعد الأذان إن شاء الله. افتح الخارجي وأذن.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. نعم
قال رحمه الله ومنهم
ولما كانت الخوارق
كثيرا ما ينقص بها درجة الرجل، كان كثير من الصالحين يتوب من مثل ذلك ويستغفر الله تعالى كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همة ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها؟ فإني أعرف من تخاطبه النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، ومنهم من يخاطبه الحجر والشجر وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ آية الكرسي فيذهب ذلك، ومنهم من يقصد صيد الطيور فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخله الإنسي ويخاطبه بمثل ذلك، ومنهم من يكون في البيت وهو مغلق فيرى نفسه خارجه وهو لم يفتح وبالعكس، وكذلك في أبواب المدينة، وتكون الجن قد أدخلته وأخرجته بسرعة وتؤريه أنوارا وتحضر عنده من يطلبه، ويكون ذلك من الشياطين، ويتصورون بصورة صاحبه، فإذا قرأ الكرسي مرة بعد مرة ذهب ذلك كله، ويعرف من يخاطبه مخاطب ويقول له أنا من أمر الله، ويعيده بأنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويظهر له الخوارق، ومثل أن يخطر بقلبه تصرف في الطير والجراد في الهواء وفي المواشي، فإذا خطر بقلبه ذهاب الطير أو الجراد يمينا وشمالا ذهب حيث أراد، وإذا خطر بقلبه قيام بعض المواشي أو نومه أو ذهابه حصل له ما أراد من غير حركة منه في الظاهر، ويحمل إلى مكة ويأتيه بأشخاص في صورة جميلة، ويقول له هذه الملائكة الكروبيون أرادوا زيارتك، فيقول في نفسه كيف تصوروا بصورة المردان، فيرفع رأسه فيجدهم بلحى، ويقول له علامة أنك المهدي أن تنبت في جسدك شامة فتنبت ويراها وغير ذلك، وكله من مكر الشيطان. وهذا باب لو ذكرت ما أعرف منه لاحتاج إلى مجلد كبير، فقد قال الله تعالى أما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. قال الله تبارك وتعالى كلا، ولفظ كلا فيها زجر وتنبيه، زجر عن مثل هذا القول، وتنبيه على ما يخبر به ويأمر به بعده، وذلك أنه ليس كل من حصل له نعم دنيوية تعد كرامة يكون الله عز وجل مكرما له بها، ولا كل من قدر عليه ذلك يكون مهينا له بذلك، بل هو سبحانه يبتلي عبده بالسراء والضراء، فقد يعطي النعم الدنيوية لمن لا يحبه، ولا هو كريم عنده ليستدرجه بذلك، فقد يحمي منها ما يحبه ويواليه لئلا ينقص بذلك مرتبته عنده أو يقع بسببها فيما يكرهه منه. وأيضا فكرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان والتقوى، فما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، فما كانت خوارقه لا تحصل بالصلاة والقراءة والذكر وقيام الليل والدعاء، وإنما تحصل عند الشرك مثل دعاء الميت أو الغائب أو بالفسق والعصيان، وأكل المحرمات كالخبائث مثل الحيات والزنابير والخنافس والدم وغيره من النجاسات، ومثل الغناء والرقص لا سيما مع النسوة الأجانب والمردان، وحاله وخوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند سماع مزامير الشيطان، فيرقص ليلا طويلا وإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا، أو ينقر نقر الديك وهو يبغض سماع القرآن وينفر عنه أو يتكلف ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية ويجد عنده مواجيد، فهذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن فنقنن له شيطانا فهو له قرين، فالقرآن هو ذكر الرحمن، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني تركت العمل بها. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم قرأ هذه الآية.
هذا من أعظم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، أولياء الرحمن ذكرهم القرآن ووجدهم في القرآن، وأولياء الشيطان ذكرهم ووجدهم تمايل ورقص وأحوال. نعم.
قال رحمه الله فصل، ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا ويجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر، ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به وهو كافر سواء كان إنسيا أو جنيا. ومحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين باتفاق المسلمين، فقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه بطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله بذلك في القرآن بقوله: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله
إلى قوله أولئك في ضلال مبين.
إلى قوله في ضلال مبين. وأنزل الله بعد ذلك: قل أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن فقالوا إن سمعنا قرآنا عجبا، إلى آخر الآيات. أي السفيه منا في أظهر أقوال العلماء. وقال غير واحد من السلف: كان الرجل من الإنس إذا نزل بالوادي قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر سفهاء قومه. فلما استعاذت الإنس بالجن ازدادت الجن طغيانا وكفرا، كما قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لا يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وكانت الشياطين ترمى بالشهب قبل أن ينزل القرآن، لكن كانوا أحيانا يسترقون السمع قبل أن يصل الشهاب إلى أحدهم. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم ملئت السماء حرسا شديدا وشهبا، وصارت الشهب مرصدة لهم قبل أن يسمعوا، كما قال تعالى: وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع لنا يجد له شهابا رصدا. وقال تعالى في الآية الأخرى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزلون. قالوا: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا، وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، أي على مذاهب شتى، كما قال العلماء: منهم المسلم والمشرك واليهودي والنصراني والسني والبدعي، وأنا ظننا لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. أخبر أنهم لا يعجزونه لا إن أقاموا في الأرض ولا إن هربوا منه، وأن لما سمعنا الهدى آمنا به، فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا أرهاقا، وأن من المسلمون ومن القاسطون أي الظالمون. وقالوا: أقسط إذا عدل وقسط إذا جار، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، إلى آخر الآيات. ثم لما سمعت الجن القرآن أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، وهم جن نصيبيين.
جن نصيبي اسم منطقة، نعم.
كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابن مسعود، وروي أنه قرأ عليهم سورة الرحمن، وكان إذا قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم سألوه الزاد لهم ولدوابهم، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تستنجوا بهما فإنهما زادوا إخوانكم من الجن. وهذا النهي ثابت من وجوه متعددة، بذلك احتج العلماء على النهي عن الاستنجاء بذلك، فقالوا: فإذا منع الاستنجاء بما أعد للجن ولدوابهم، فما أعد للإنس ولدوابهم من الطعام والعلف أولى وأحرى. ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى جميع الإنس والجن، وهذا أعظم قدرا عند الله تعالى من كون الجن سخروا لسليمان عليه السلام، فإنهم سخروا له يتصرف فيهم بحكم الملك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يأمرهم بما أمر الله به، لأنه عبد الله ورسوله، ومنزلة العبد والرسول فوق منزلة النبي الملك. وكفار الجن يدخلون النار بالنص والإجماع، وأما مؤمنوهم فجمهور العلماء على أنهم يدخلون الجنة،
وهو الصواب.
وجمهور العلماء على أن الرسل من الإنس ولم يبعث من الجن رسول، لكن منهم النذر، وهذه المسائل لها تصديبها موضع آخر. والمقصود هنا أن الجن مع الإنس على أحوال، فمن كان من الإنس يأمر الجن بما أمر الله به بما أمر الله به ورسوله من عبادة الله وحده وطاعة نبيه، ويأمر الإنس بذلك، فهذا من أفضل أولياء الله تعالى، وهو ذلك من خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونوابه. ومن كان يستعمل الجن في أمور مباحة له فهو كمن استعمل الإنسية في أمور مباحة له، وهذا إذا كان يأمرهم بما يجب عليهم وينهاهم عما حرم عليهم، ويستعملهم في مباحات الله فيكون بمنزلة الملوك الذين يصحلون فعل ذلك، وهذا إذا قدر أنه من أولياء الله تعالى، فغايته أن يكون في عموم أولياء الله تعالى، مثل النبي الملك مع العبد الرسول، كسليمان ويوسف مع إبراهيم وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومن كان يستعمل
هذا الاستخدام الجن لم يثبت في ديننا، لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الجن في أمور المباحة له ولا لأصحابه. نعم.
ومن كان
نعم من هي يعني بدل بدليل وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. نعم.
قال: من كان يستعمل الجن فيما نهى الله عنه ورسوله إما في الشرك وإما في قتل معصوم الدم أو في العدوان عليه بغير القتل كتمريضه وإنسائه العلم وذكر الله وغير ذلك من ظلمه، وإما في فاحشة كجلب من يطلب فيه الفاحشة، فهذا قد استعان بهم على الإثم والعدوان، ثم إن استعان بهم على الكفر فهو كافر، وإن استعان بهم على المعاصي فهو عاص، إما فنمس فاسق إما مذنب غير فاسق، وإن لم يكن تام العلم بالشريعة فاستعان بهم فيما يظن أنه من الكرامات، مثل أن يستعين بهم على أن يطيروا به عند السماع البدعي أو يحملوه إلى عرفات ولا يحج الحج الشرعي الذي أمر الله به ورسوله أو يحملوه من مدينة إلى مدينة ونحو ذلك، فهذا مغرور قد مكروا به، وكثير من هؤلاء قد لا يعرف أن ذلك من الجن، بل قد سمع أن أولياء الله لهم كرامات خوارق العادات، وليس عندهم من حقائق الإيمان ومعرفة القرآن ما يفرق به بين الكرامات الرحمانية وبين التلبيسات الشيطانية، فيمكرون به بحسب اعتقاده، فإن كان مشركا يعبد الكواكب أو الأوثان أوهموه أنه ينتفع بتلك العبادة، ويكون قصده الاستشفاع والتوسل بمن صور ذلك الصنم على صورته من ملك أو نبي أو شيخ صالح، فيظن أنه يعبد ذلك النبي أو الصالح، وتكون عبادته في الحقيقة للشيطان. قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. ولهذا لما كان الذين يسجدون للشمس والقمر والكواكب يقصدون السجود لها فيقارنها الشيطان عند سجودهم ليكون سجودهم له، ولهذا يتمثل الشيطان بصورة ما يستغيث به المشركون، فإن كان إسرائيلا وقد استغاث بجرجس أو غيره جاء الشيطان في صورة جرجس أو من يستغيث به، وإن كان منتسبا الإسلام وقد استغاث بشيخ يحسن الظن به من شيوخ المسلمين جاء في صورة ذلك الشيخ، وإن كان من شرك الهند جاء في صورة من يعظمه ذلك المشرك، ثم أن الشيخ المستغاث به إن كان ممن له خبرة بالشريعة لم يعرفه الشيطان أنه تمثل لأصحابه المستغيثين به، وإن كان الشيخ ممن لا خبرة له أخبره بأقوالهم ونقل أقوالهم له، فيظن أولئك أن الشيخ سمع أصواتهم من البعد وأجابهم، وإنما هو بتوسط الشيطان. ولقد أخبر بعض الشيوخ الذين كان قد جرى لهم مثل هذا بصورة مكاشفة ومخاطبة، فقال: يرين الجن شيئا براقا مثل الماء والزجاج ويمثلون له فيه ما يطلب منهم الإخبار به، قال: فأخبر الناس به ويوصلون إلي كلام من استغاث بي من أصحابي فأجيب فيوصلون جوابي إليه. وكان كثير من الشيوخ الذين حصل لهم كثير من هذه الخوارق إذا كذب بها لم يعرفها، وقال: إنكم تفعلون هذا بطريقة الحيلة، كما يدخل النار بحجر الطلق وقشور النارج ودهن الضفادع وغير ذلك من الحيل الطبيعية، يتعجب هؤلاء المشايخ ويقولون: نحن والله لا نعرف شيئا من هذه الحيل. فلما ذكر لهم الخبير: إنكم صادقون في ذلك، ولكن هذه أحوال شيطانية، أقر بذلك وتاب منهم من تاب الله عليه لما تبين له الحق، وتبين له من وجوه كثيرة أنها من الشيطان، وروا أنها من الشياطين لما رأوا أنها تحصل بمثل البدع المذمومة في الشرع وعند المعاصي لله ولرسوله، ولا تحصل عندما يحبه الله ورسوله من العبادات الشرعية، فعلموا حينئذ أنها من خوارق الشيطان لأوليائه لا من كرامات الرحمن لأوليائه. والله سبحانه أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على محمد سيدي رسوله وأنبيائه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأشياعه وخلفائه صلاة وسلاما نستوجب بها شفاعته، آمين
آمين. والحمد لله رب العالمين. يعني أعظم علامة لأولياء الرحمن حبهم للقرآن، وأعظم علامة لأولياء الشيطان عدم اتباعهم للقرآن. نسأل الله جل وعلا يتقبل منا ومنكم، صلى الله على نبينا محمد.